الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلها عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. فصلاة وسلام دائمين ورب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم هملا، ولكن خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية وللتذكير بهذه الغاية أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على بينة من ربهم، يهدي كمن هلك عن بينة ويهدي من حي عن بينة. كتاب الله عز وجل هذه النعمة التي بين أيدينا التي من أعرض عنها ضل، هذه النعمة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن أي الذي بين أيديكم يفعل في أنفسكم وفي مجتمعاتكم وفي أمتكم طريق الهداية الصحيح، يهدي للتي هي أقوى. فمن أعرض عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل وزاغ وهلك. فإذا أردنا أن نفسر شيئا أو أن نستبصر شيئا أو أن نقيم شيئا، علينا أن نعود إلى المبادئ والمعايير القرآنية والنبوية حتى نتعلم الحقائق، ولا أن ننطلق من أنفسنا ولا من عقولنا. فالإنسان بعقله قاصر لا يستطيع أن يستوعب الأحداث كلها من أولها إلى آخرها. الإنسان أسير للحظة الآنية التي يعيشها، هذه اللحظة التي يعيشها قد تأسر الإنسان، قد تجعل على عيني الإنسان نوع من العصابة، نوع من الغم، لا يستطيع أن يبصر الأشياء على حقيقتها. لكن حينما يعود الإنسان إلى القرآن ويقيم أحداث أو أشخاص أو عقائد أو مبادئ من خلال كلام الله سبحانه وتعالى ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الأشياء على حقيقتها. فالله عز وجل سمى القرآن، سماه فرقانا لأنه يكون واضحا بينا، فرقانا بين الحق والباطل. اليوم نريد أن نتكلم عن لفظ جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتتبع هذا اللفظ. هذه السنة أو هذه اللفظة التي يخبرنا الله عز وجل ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم متى تحدث، هي لحظات إهلاك القرى، متى يدب الفساد إلى القرى، كيف أن تكون هنا قرية مستقرة منعمة تتحول وينتقل الحال بها من حال الاستقرار إلى حال الفساد، أو لفظ القرآن ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون. إذا أردنا أن نتتبع هذا اللفظ في القرآن وفي السنة، لفظ إهلاك القرى، حتى نبتعد عن هذه الأشياء التي نهانا الله عز وجل عنها ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حتى نبتعد عن هذا العذاب، لأن لله عز وجل أقدار، الله عز وجل يقدر أقدارا من البلاء، من صنوف البلاء أو العذاب. كيف يدفع البلاء وكيف يدفع العذاب وهو من قدر الله أصلا، ندفعه بقدر من الله أيضا. فالله عز وجل أخبرنا أن هناك طاعات
لو التزمنا بها وأن هناك معاصي لو ابتعدنا عنها ندفع هذا العذاب النازل. فقدر الله يدفع بقدر الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الرقى أو الأدوية، كيف تؤثر هذه الرقى وتؤثر هذه الأدوية والبلاء والمرض؟ هو من قدر الله، فماذا ستفعل هذه الرقية؟ ماذا يفعل هذا الدواء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، هي أيضا من قدر الله. إذا يدفع القدر بالقدر، فحينما نتعلم هذه الطاعات أو نبصر هذه المعاصي فنبتعد عنها، فنحن ندفع القدر بالقدر. يقول ربنا سبحانه وتعالى بسنة واضحة أن ما يحدث في الكون ليس عبثا، كل تقدير كل شيء بيحدث هو بتدبير منه سبحانه وتعالى، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. كل شيء بيحدث، ما فيش حاجة اسمها أمر طائش أمر عبث، هذا لا يحدث في كونه سبحانه وتعالى، إنما بتقدير وتدبير منه سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو ولا يعلمها إلا من رجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في هذه السنة الثابتة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما معنى هذه الآية؟ قال المفسرون، قال بعض أهل العلم في معنى هذه الآية الظلم هنا قد يكون بمعنى الشرك، أي أن الله عز وجل لا يهلك القرية بالشرك فقط، أن الله عز وجل لا يهلك القرية بالشرك فقط، يعني لو ناس أشركوا تخيل، فالله جل يؤجل عقابهم إلى يوم القيامة، عقوبة الشرك الخلود في النار، لكن كقرية وكمجتمع لا يهلك إلا إذا دب الظلم بينهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون، أي وأهلها فيما بينهم مصلحون. ولذلك قيل إن الله عز وجل يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ويهلك دولة الظلم ولو كانت مسلمة. وقال بعض أهل العلم أيضا في معنى الآية أن الله جل لا يملك القرية بظلم منه سبحانه وتعالى، حاشاه عن الظلم، إنما استحقوا هذا الظلم لأنهم تركوا الإصلاح فيما بينهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه مراحل يقصها الله عز وجل علينا كيف يحدث هذا الأمر، كيف يحدث هذا الانتقال. الأمر لا يأتي مرة واحدة، فالله عز وجل يعجل بعجلة أحد، بل قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر وكان الإنسان عجولا. الإنسان مستعجل يريد تغييرا لحظيا، يريد لما يحكي مشكلة هو عايز حل سحري لا يشارك فيه هو. الإنسان دائما عايز، الإنسان دائما يريد حلول سحرية لا يشارك فيها هو، لا أحد يلقي عليه بالمسؤولية. فيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سنة، كلمة سنة لما نقول إن لله سنة بمعنى أنها لا تتخلف، كما أن سقوط حجر إلى الأرض بجاذبية الأرض هذه سنة، أمر لا يتخلف إلا إذا شاء سبحانه وتعالى، يعني الحجر لو وضع في هواء يسقط، هذه سنة من سنة لا تتخلف. فكذلك أيضا هذه القواعد القرآنية لا تتخلف، ولذلك آثرت الكلام من القرآن ومن السنة حتى لا نختلف، نعود إلى الأصول، الكل ينطلق من القرآن والسنة ثم هو يحاول أن يطبق هذه المعاني في حياته. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا أرادنا أن نهلك قرية، إذا أراد الله عز وجل إهلاك قرية الأمر لا يأتي مرة واحدة، كيف يحدث التدرج؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. أمرنا مترفيها في قراءة آمرنا، قال بعض أهل العلم أن آمرنا أو أمرنا أحيانا تأتي بمعنى الكثرة، تأتي بمعنى الكثرة، يعني المترفين يزيدوا في قرية والفقراء يقلوا، حينما يزيد الترف، الترف غالبا يجعل الإنسان يبتعد عن الطاعة، وما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما. فرق بين الإنسان يكون غني شاكر وبين يكون مترف، المنكر أنه يعمل بمعصية الله ولا يضع النعم في طاعته. فالطرف مذكور في القرآن دائما مذموم، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. فإذا انتشر الطرف في طبقة معينة والفقراء بيقلوا، هذا حينما ينتشر ثم هؤلاء المترفين تأتيهم أوامر الله، لأنهم هم الذين يستطيعون الآن أن يطبقوا. أمرنا مترفين ماذا فعل؟ فسقوا. يبقى المرحلة الأولى وجود الطرف، المرحلة الثانية أن يكثر ذلك في طبقة، المرحلة الثالثة أن يعرضوا عن أوامر الله. أمرنا مترفيها ففسقوا، أي أعرضوا عن الأمر. في قراءة خارج القراءات المتماثلة، القراءات الشاذة، أمرنا، قراءة الشاذة ممكن يلجأ إليها لفهم آية معينة أو سياق معين، لكن لا يقرأ بها. أمرنا أصبحوا هم المتحكمين. هذا الترتيب الكثرة، الأول وجود الطرف ثم الكثرة ثم الإعراض مع شرع الله، نتيجة حتمية كسقوط الصخرة إلى الأرض، نتيجة حتمية حق عليها القول فدمرناها. حينما نقرأ هذه الآيات نحاول أن نبتعد عن هذه الأخلاق، كما سأل القرآن أخلاق من القرآن والسنة إن صح التعبير عنها نسميها أخلاق مهلكة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع. يعني لو أنا في عائلتي قطعت الرحم وأكلت المال الحرام وأكلت الميراث، أنا هنا أعرض نفسي للإهلاك، هذه أخلاق مهلكة. أعرض نفسي وعائلتي لمحق البركة، لأن في معاصي قدر الله وعزلها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يعني الأصل أن الدنيا دار ابتلاء والآخرة هي دار جزاء، لكن أحيانا هناك عقوبات قد تعجل من هذه الأخلاق التي نتكلم عنها اليوم. وإذا ذهبنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في أحد هذه الأخلاق، إنما صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة فاتت؟ حتى لا نفعل فعلهم، وأننا إذا فعلنا فعلهم حدث معنا ما حدث معهم. الله جل لا يحابي أحدا، ليس بين الله وبين أحد نسب من خلق. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه التفرقة في المعاملة، في انتقائية التطبيق للقوانين وللشرع، هذه الانتقائية وهذه التفرقة حسب محسوبية حسب الوساطة، هذه حتما إذا انتشرت في مجتمع ولو مسلم تؤدي إلى إهلاكه، وإذا غابت عن المجتمع حتى لو كافر يتقدم. أخبرني أحد الدول وهي ليست مؤمنة شرع الله عز وجل بكتابه ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الوزراء فيه عمل نوع من أنواع الغش البسيط في أحد الشهادات التي يترقى بها. بعد فترات حصل متابعة لهذه الشهادة وكيف حدثت، وجدوا أنه غش فيه، فصل من منصبه، حاجة ممكن بسيطة. حينما يكون هذا التعامل الحازم مع كل مترك فاسد وأن الكل سواسية، هذا حينما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم غاضب جدا جدا لمجرد بداية انتشار هذا الفكر، غضب جدا صلى الله عليه وسلم مجرد بس ان في فكرة عابرة، فكرة لسه لم تحدث على ارض الواقع، جاءت الى بعض الصحابة لما سرقت امرأة مخزومية شريفة. يعني غلطة سرق، فراحوا قالوا كيف تقطع يده، ازاي الناس هتاكل وشنا، الناس هتقول علينا ايه؟ فقالوا احنا لازم نروح نكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده، هو يطبق شرع الله؟ طب فمش هينفع احنا نتصرف نفسنا، احنا بس نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان هي معلش وان هي غلطت. طب مين اللي يقدر يكلمه؟ حد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، يكلمه الحب ابن الحب اسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب سيدنا اسامة. فلما تجيله من واحد بيحبه وان احنا مراعي الظروف الامر هيعدي. فراحوا لسيدنا اسامة قالوا له معلش روح كلم بس النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة وغصب عنه مخزومية وشريفة والامر مش هيتكرر. سيدنا اسامة الكلام
خد الكلام، طب ايه المشكله اروح اكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامر كان هيبدا ينتشر ان هي كفكره مقبوله. فراح كلم النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه المظلومه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا اسامه ما توقعش. اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا. طب ليه؟ طب ما الموضوع يتحل على مستوى طيب. خلاص قال له لا وخلاص، والموضوع ممكن يتلم في جلسه وخلاص. لا، خشيه ان ينتشر هذا الامر، هذا التفكير. فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال: ويل الله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاها عن ذلك. ضرب المثل حتى يتصور الناس هذا المشهد. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، انما اهلك من كان قبلكم، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه. هذه الخطبه النبويه صلى الله عليه وسلم لضبط هذا الامر حتى لا ينتشر. مش كل واحد الان له معارك ويحصل بيني وبينك مشكله، لو فلاني اقوى من فلانك عرفت اقوى من انا اللي اكسب. قويه ما فيش فيها اصلا اي نظر في القضايا والامر. هذا الخلق اذا انتشر في المجتمع هو ينتقل تدريجيا الى مرحله الفساد. نحن نريد ان ندفع هذه الاخلاق، نريد ان نبتعد عنها. ليفعل الانسان ما يستطيع، لا يحتقر ابدا احد فعله، لا يحتقر احد فعله. حتى انا هعمل ايه يعني؟ على الله عز وجل ينظر الى فعله، الى اصلاحه، الى محاولته لهذه المدافعه، فيشفع الله عز وجل او فيعفو الله عز وجل عن الناس بخلقه وبدينه. انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في وصف للهلاك متى يحدث الهلاك في المجتمع، قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون على ان يغيروا عليه ثم لا يغيروا الا عمهم الله بعقاب. ثاني، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم هم يقدرون على ان يغيروا عليه، يغيروا المنكر ثم لا يغيروا الا عمهم الله بعقاب. عموم العقاب الناس بتستغرب. طب انا بصلي وفلان بيصلي وفلان بيحاول قدر المستطاع ان هو يعني يتقي الله، طب ليه في عموم للعقاب؟ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. العقاب لما ينزل مش هيجي على ناس معينه. متى يحدث هذا؟ امتى يحصل عموم للعقاب؟ انما يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه، وفي رواية والمذهن فيه. فابن حجر قال احنا هنجمع الثلاثة، يبقى في ثلاث أصناف في المجتمع. إن الحديث في البخاري شرحه لابن حجر قال: القائم على حدود الله أي الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، المذهن أو المدهن اللي بيسيب الأمر يعدي مش مشكلة، هو ما بيعملش الحرام لكن ساكت عنه، والواقع الذي يقع في المعصية. مثل هؤلاء كمثل قوم نزلوا في سفينة، ركبوا سفينة مع بعض، في سفينة بتجمع الكل، سفينة المجتمع. شاءوا أم أبوا هم في سفينة واحدة، شئنا أم أبينا ذلك. فاستهموا، عملوا قرعة، فجاء قوم في أعلاها، ده المثل النبوي صلى الله عليه وسلم. جاء قوم في أعلاها وقوم في أسفلها. عايزك تعيش معايا المشهد؟ ناس في نص البحر في سفينة واحدة، مفيش قوالب نجاة، هو سفينة واحدة، ناس في أعلاها وناس في أسفلها. كلما اراد الناس الذين في اسفلها، الناس اللي تحت، كل ما يعوزوا ميه يطلعوا للناس اللي فوق، لان هم مقفول عليهم السقف وتحتهم ارض السفينه، واللي فوق هم اللي بيعرفوا يجيبوا الميه. فكل شويه يطلعوا اللي فوق عايزين ميه. فشعروا بنوع من التاذي من الناس اللي فوق، ودي اخطاء المصلحين. فقالوا الناس اللي تحت بقى، احنا كل شويه نطلع اللي فوق نقول لهم عايزين ميه، لو اننا تركناهم بدل ما نقعد بايديهم ونطلع ونقبنا نقبا، عملنا حفره كده في ارضيه السفينه، ده الميه تحتنا اهي، هنطلع لفوق ونقول لهم ده الميه تحتنا. لو اننا حفرنا وعملنا نقب كده واخذوا الفاس. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد في روايه ان بعضهم اخذ الفاس فعلا واخذ يحفر في ارض السفينه.
ممكن بعضهم يسمع انت كلام منطقي فعلا، هو ليه كل شويه يطلع ويأذي الناس وهو ما عملش حاجه غلط؟ الميه تحته ده وهي الحفره قد كده صغيره خالص، هيجيب منها الميه ده؟ طب ما هي الحفره الصغيره خالص دي هتغرق السفينه كلها. ما هي المعصيه اللي انت شايفها صغيره خالص دي، ولما يجي حد يقول لك ده دي حرام بتقول له انت مالك؟ ما احنا سفينه واحده. قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع على الاقل الله جل يطلع عليك يجد في قلبك انك منكر. يعني الله عز وجل اعلم بالقلوب، لان احيانا الانسان من كثر ما بيقعد يسال ويتابع اخبار بينسى ان هو يحاسب كفرد، بينسى. يقعد عايزين حلول، عايزين حلول عامه، ويقعد يسمع ويدور هو ناسي ان هو كفرد هيتحاسب يسال عن دين. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الذي يستطيع أن يغير على المستوى العام يجب عليه ذلك ويحاسب على ذلك. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد يحاسب حسب المقدرة. من الذي يعلم مقدار بطاقة وقدرة كل واحد مين؟ الله عز وجل. فيبتلى المرء على قدر دينه ويحاسب على قدر نعم الله عليه. ربنا ادالك نعمه تستطيع انك تعمل بها كذا، فلم تفعل فتسال: كنت تستطيع في مكان ما ان تغير في هذا المكان؟ ثم لم تغير تحاسب على ذلك، وكل الاثم اللي انتشر في المكان ده انت تحمله. كل واحد مسؤول يدور كده، انا مكاني فين وطاقتي ايه للاصلاح، واسال عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. نرجع لحديث المثل النبوي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو الناس اللي فوق سابت الناس اللي تحت تحفر، فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. لو احنا انتشر بينا الانا ماليه، انا مالي؟ انا مالي ما يعمل اللي هو، انا مالي كل ما اشوف منكر اروح اكلم ولا اقول له تعالى صلي ولا، انا مالي اصلا؟ وانا دخل والتاني يقول له انت بتتدخل ليه؟ وانا بكلمك بالحسنى، انا بقول لك ان ده غلط. انا بقول هو انا الوقت لو احنا في الشارع ده امام المسجد، لو واحد جه وقع فيه الزباله في نص الشارع وانا قلت انا مالي؟ ما قلتوش لو سمحت ممكن بعد اذن حضرتك ممكن تشيله بجنب لو سمحت، او انا سهيت كده، والتالت والرابع والخامس الطريق هيتسد، لان الطريق عام، الطريق ده طريق عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان السفينه المجتمعيه هي سفينه عامه. هذه قاعده احبتي في الله وغيرها كثير مذكوره في القران والسنه. فالذي يريد ان يبحث، نرجع للمستوى الفردي، اللي يريد ان يبحث عن النجاه يفتح القران. دعك من كلام الناس، دعك من التحليلات، انت تسال فردا. افتح المصحف كده وارجع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وابحث عن أوامر الله لك، ماذا تستطيع أن تفعل؟ ولا تخش في الله لومة لائم. هذه من الأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان يبحث عن مرضاته، يبحث عن رضاه، ويفكر: ما الذي يرضيك مني يا رب؟ حينما يفكر الإنسان بهذه الطريقة يرضى الله عز وجل عنه وينجيه. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا وأن يصرف عنا الفتن والضر منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أحبتي في الله، ذكرنا من الأخلاق المهلكة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها في سنته صلى الله عليه وسلم، انتشار الظلم والسكوت على ذلك، انتشار المترفين وأنهم يعرضون عن شرع الله عز وجل، الإعراض عن شرع الله عز وجل، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، التفرقة في المعاملة بين الشريف والفقير. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، إياكم
حديث صحيح مسلم: إياكم والشر فإنه أهلك من كان قبلكم. أحيانا بتحصل أزمات ينتشر أخلاق ينتشر خلق الشح في المجتمع، كل يبخل لا يريد أن يواسي أخاه. هذه من أهم الأخلاق التي بالفعل تؤدي إلى فساد المجتمع، وغياب مرض الشح وانتشار الإيثار خلق الإيثار والمواساة أمر يؤدي إلى إنقاذ المجتمع. لذلك نص الله عز وجل في كتابه إن من الأشياء التي تؤدي بك إلى اقتحام العقبة ودخول الجنة أو إطعام في يوم، مش في أي يوم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في أوقات المجاعة، المسغبة أي المجاعة، أن تطعم الناس وتساعد في إنقاذ الناس من المجاعة أمر يحفظه الله لك ويجعلك تعبر به الصراط يوم القيامة تدخل الجنة. ليه؟ يعني فقط المسغبة كل بيفكر في نفسه، خايف، بيفكر في المستقبل، ويجي طبع أي جنيه غير بتعمل إيه؟ ما تعرفش إيه اللي جاي. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة، أفضل صدقة تطلعها، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. انت معكش ولا صغارين ونفسك بقى تيجي تفتح عليك ويجي واحد يعني اكثر احتياجا منك وتستطيع ان تساعده، ان تبذل له بما لا يهلكك وتفعل ذلك، هذه افضل الصدقات عند الله. اذا لابد ان ندفع هذا الخلق عنا، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انتشار الشح في المجتمع حتى في تكمله الحديث قال صلى الله عليه وسلم: حملهم اي الشح على ان قطعوا ارحامهم. انتشر المشاكل والغضب بين الناس وقطيعه الرحم بسبب الشح، فغياب الشح يؤدي الى المواساه بين الناس وانتشار الحب بين الناس. لكن قضيه ان ينتشر بيننا سوء الظن، كل واحد يريد ان ينتصر على الاخر وان يطعن، هذا ليس من أخلاق المعاملة في الأزمات. لذلك أخبرنا الله عز وجل عن أمة تاهت في الصحراء بقدر منهم، بني إسرائيل في التيه. حينما تكون أمة في هذا التوهان ولا يرجعون إلى نبيهم الذي معهم يزدادون تيها وحيرة، بل في هذه الأوقات أوقات التيه من أكثر الأخلاق اللي بتنتشر سوء الظن. انت تقصد كذا، لا انت تقصد كذا، لا انت تريد كذا، وسوء الظن لدرجه، تخيل معي يعني في التيه بني اسرائيل هم في الصحراء وفي التيه، ثم يسيئون الظن بنبيه موسى، ليس فقط ببعضهم البعض، بنبيه موسى عليه السلام. ولما مات هارون، سيدنا هارون مات في التيه قبل موسى عليه السلام، وقال جمع المسلمين كان اكبر منه سنا، سيدنا هارون كان أكبر سنا من سيدنا موسى، ومات في التيه في الصحراء، فقالوا: أنت قتلته. راحوا لسيدنا موسى قالوا: أنت اللي قتلته. تخيل، شوف سوء الظن. أحد تفسيرات لأهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. فقيل إن الله عز وجل أحيا هارون مرة أخرى ليبرئ أخاه موسى عنه. شوف سوء الظن. وبعض اهل العلم ذكر لماذا هم في التيه ثم يضرب لهم في الحجر، عايزين ميه في التيه، فيطلع لهم 12 عينا، فما تطلع عين واحده من الميه ليه 12 عين؟ قيل حتى لا يختلفوا، كل سلطة وكل قبيله ليها العين بتاعتها بتاعت الميه، لان لو كانت عين واحده مش هيعرفوا ينظروا نفسهم، هيتخلقوا مع بعض. وهم في التيه، نعم تخيل، بل قال بعض اهل العلم: وهم يمرون في البحر وهم ينجيهم الله عز وجل من فرعون. لما مر موسى بعصاه في البحر قال بعض اهل العلم ان حتى في الطريق انقسم 12 طريق حتى لا يختلفوا، وهم يفرون وهم في لحظات النجاه، نعم قد يختلفوا، وارادوا ان يجمعوا، ازاي كل واحد يمشي لوحده ونطمن كما ورد في الاسرائيليات ونطمئن على اخواننا. شوف التنقل، فجعل لهم كوات وهي شبابيك في البحر حتى ينظرون الى بعضهم، لكن كل واحد عايز الطريق بتاعه، ما حدش يمشي معايا في الطريق بتاعه. انتشار
هذا المرض هذا الشح، انا عايز العيب دي لوحدي ليا، انا عايز الطريق ده ليا لوحدي انا في اوقات الازمات. هذا من الاخلاق التي تؤدي الى البلاء. المفروض كل ما البلاء بيزداد نزداد مواساه ونزداد مؤاخاه ونزداد انفاقا. والله جل يشكر ذلك الخلق في هذه الاوقات، يشكر ذلك الخلق. وكما قلنا اخبرنا رجل ان هذا الخلق من اسباب اقتحام العقبات، فلا اقتحم العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه، ثم يصبر على ذلك. ثم كان الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمه. نرحم بعض في وقت الازمات تنتشر بيننا الرحمه، نتوقف عن سوء الظن، كثره العتابات للخروج من هذه الازمات. اسال الله عز وجل ان يصرف عنا الهلاك وان يصرف عنا الفتن وان يستعملنا لنصره دينه وان يطبق فينا شرعه. اللهم حكم فينا كتابك، حكم فينا سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انزل علينا رزقك بكرمك وفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين، اللهم ارحم الضعفاء والمساكين. اللهم اصرف عن مصر البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم اصرف عن مصر البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، مع سائر بلاد المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.